بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
ماذا تعرف عن السيئات؟
لفضيلة الشيخ
فهد ابن حجاب الحربي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي القراءة السابعة في كتاب رياض الصالحين، وعنوان هذه القراءة: ماذا تعرف عن السيئات؟ وهذه القراءات التي نذكرها عن كتاب رياض الصالحين نذكر فيها بعض ما يتعلق بالأحاديث من الفوائد والمعاني، وإن كنا نحتاج إلى أكثر من قراءة في الحديث الواحد. وبالمناسبة أنبه إلى أن هذه القراءات لا تتسم بطابع التسلسل الذي تلزم معه المتابعة، بمعنى أنك يمكن أن تستمع إلى هذه القراءة ولا تستمع إلى التي بعدها، أو تحضر هذه القراءة ولا تحضر التي بعدها، ولا يؤثر ذلك على فهمك أو استيعابك لما يرد في هذه القراءة أو تلك من المعلومات. فنحن نحاول أن نجعل لكل قراءة عنوانا نبحث فيه موضوعا أو أكثر، لا تعلق له بالقراءة التي قبلها أو بعدها، لأن المواضيع إذا كانت يرتبط بعضها ببعض فإن فهمها واستيعابها لا يكون إلا بمواصلة حضورها أو الاستماع إليها. فهذه القراءة نذكر فيها بعض ما يتعلق بالسيئات، لا من حيث العقوبات على وجه التفصيل، ولكن من حيث المعلومات العامة. وسنذكر إن شاء الله في دروس قادمة ما يتعلق بذلك من حيث التفصيل. فهناك قراءة عنوانها العقوبات القلبية للذنوب والمعاصي، وهناك أيضا قراءة عنوانها عقوبات أخرى للمعاصي. وهذه القراءة التي تستمعون إليها في هذه الليلة سوف يكون الكلام فيها على قسمين: القسم الأول يتعلق بالقراءة في الكتاب، والقسم الثاني نذكر فيه فوائد متفرقة أو مرسلة تتعلق بمواضيع مختلفة، بعضها في الحديث، وبعضها في التفسير، وبعضها في الفقه ونحو ذلك، في هذه القراءة وفي غيرها من القراءات. ونفصل بين القسمين بأبيات جيدة من الشعر. نرجع إلى القراءة بعد أن أخذ هذا التنبيه من وقته بعض الوقت، أو من وقتها بعض الوقت. ماذا تعرف عن السيئات؟ إن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا شيئا عن السيئات في كتابه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن في معرفة ذلك والعلم به خير، ولولا ذلك لم يذكر لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن الواحدة من السيئات يجزى العبد بمثلها، وهذا أمر معروف لا يكاد أحد يجهله، وهو متقرر في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وهذا العلم بأن السيئة تكتب بواحدة، إذا عرفنا هذا ماذا نستفيد؟ قد يقول الإنسان أنا أعرف هذا، أتذكرنا بهذا؟ من يجهل هذا؟ إن الذي يعرفونه كثير، ولكن الذي أو الذين يستفيدون من هذا العلم وهذه المعرفة هم قليل. إن العلم بأن السيئة تكتب بواحدة من فوائده أن العبد إذا تحقق علم ذلك في قلبه يزداد رجاؤه ويعظم عنده ذلك الفضل، ويستشعر رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته بعباده، كيف أو أنه جعل السيئة بواحدة فقط. ولهذا فإن من الشقاء أن يصل العبد إلى حال أو إلى درجة تغلب فيها آحاده وعشراته أو مئاته، لأن السيئات آحاد والحسنات عشرات وربما مئات إلى أضعاف كثيرة، ولا شك أن العشرات والمئات أكثر من الآحاد. فإذا غلبت الآحاد العشرات والمئات دل ذلك على كثرة شر وقلة خير وحرمان وشقاء طويل، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعرف عن السيئات أن هذه السيئات تسجل على العبد كما تسجل له الحسنات، كذلك يقول إنسان نعرف هذا أتذكرنا به؟ نعم يعرف هذا كثير، ولكن الذين يتحققونه ويعلمونه حقيقة هم قلة، ولو أن كلا أدرك ذلك حقيقة لظهر آثار ذلك العلم وذلك الإدراك في تصرف الإنسان وسلوكه، ولتغيرت أمور كثيرة مما يحسها الإنسان في نفسه أو في غيره. تسجل له كما تسجل له الحسنات في كتاب ينشر له يوم القيامة ويقرأه فيسر بما فيه من الحسنات ويحزن بما يجد فيه من السيئات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل تلك السيئات صغرت أم كبرت، قرب عهدها أم بعد عهدها، مسجلة على العبد. فرب ذنوب وسيئات قد عملها الإنسان قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو 40 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة أو أقل أو أكثر وقد نسيها العبد ولو قيل له إنك عملتها لأنكر كل الإنكار ولحلف على ذلك الأيمان المغلظة أنه ما عملها أبدا، وهي مسطورة عليه في ذلك الكتاب. يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نعرفه عن السيئات أن السيئة ربما أدت إلى سيئات أخرى وجرت سيئات أخرى عقوبة لصاحبها على تلك السيئة. فالإنسان ربما يعمل سيئة أو سيئات ويعاقب على ذلك بسيئة أو بسيئات أخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحسنة والسيئة، يقول رحمه الله والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. لاحظ سيئة يعاقب عليها الإنسان بسيئة أخرى. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد ذكر في غير موضع من القرآن، هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى، انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الرابع الذي ينبغي أن نعرفه أيضا عن السيئات، أن السيئات عموما منشأها الجهل والظلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها، ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها. ثم قال رحمه الله: وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، فإن هذا خاصية العقل. ثم قال رحمه الله: فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم رفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. افهم هذه القاعدة، احفظ هذه القاعدة، لا يغرك أن فلانا يعمل كذا أو يحفظ كذا، ولا يغرك أن فلانا يحمل أعلى الشهادات أو يدرس في أرقى الجامعات. القاعدة التي قالها الصحابة رضي الله عنهم أن كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل في حال كونه يواقع المعصية أو يصر على المعصية، فهو من زمرة الجهال، وإن كان يعلم ما يعلم ويحفظ ما يحفظ ويدرس في أرقى الجامعات أو يحمل أعلى الشهادات فإنه جاهل. يقول ابن تيمية: وفسروا بذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، كقوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهلية. لماذا سميت الجاهلية بجاهلية؟ بكثرة ما يفعل فيها من السيئات نتيجة للجهل الذي يتصف به أهلها. يقول ابن تيمية: فإنه لصاحبها حال من حال أهل الجاهلية. قال أبو العالية رحمه الله: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني ما هو تفسيرها؟ من المقصود بجاهل بجهالة؟ هل هو الذي لا يعلم أن هذه معصية؟ أقول الأسئلة ما أظن في وقت، نعم، لأن وقت الدرس قد لا يتسع للدرس أصلا، جزاك الله خير. سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني ما هو تفسيرها؟ من المقصود بالجاهل بجهالة؟ هل هو الذي لا يعلم أن هذه معصية أو لا يعلم أن هذا الأمر حرام؟ أجابه الصحابة بغير هذا وقالوا: لا، افهم هذه الآية الفهم الصحيح، نحن أعلم الناس بالقرآن وتفسيره، نحن الذين كانت آيات القرآن تتنزل ونحن نسمع ونرى، نخبرك يا أبا العالية ونخبر من بعدك من الأمة بتفسير هذه الآية. قال أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. الزمن والمسافة التي بينك وبين الموت كلها تدخل في قوله تعالى: من قريب، فمن تاب قبل أن يأتيه الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة أنه قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل، وكذلك التابعون ومن بعدهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك التابعون ومن بعدهم قالوا أيضا بهذا القول. قال مجاهد رحمه الله: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. ليس معناها أنك ترى شابا يعصي الله وتقول هذا جاهل، لا، ربما يكون في مئة عمره، في مئة أو في 120 أو في 150، فإذا عصى الله فهو جاهل أيضا. فالأمر يتعلق بالمعصية وليس بالعمر أو بالمؤهلات أو بغيرها. قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يعلم عن السيئات أن السيئات سبب لهلاك الأمم السابقة. أمم كانت على ظهر هذه الأرض، كانت لها حضارات، كانت تصول وتجول في هذه الأرض، كانت تبني وتنحت الجبال، وكانت في نعم وفي رغد من العيش، وعلى قدر عظيم من القوة والتمكن في الأرض. ولكن تساقطت تلك الدول وتساقطت تلك الحضارات وهلكت تلك الأمم بسبب السيئات. ليس هذا خبرا عن وكالة أنباء تصدق أحيانا وتكذب أحيانا كثيرة، ولا تحليل أو استنتاج عالم أو مفكر أو مؤرخ قد يصح تحليله واستنتاجه وقد يخطئ، ليس الأمر كذلك، وإنما هو خبر عن كتاب رب العالمين الذي أخبرنا بسبب هلاك تلك الأمم، وهو الذي أهلكهم، وهو أعلم سبحانه بالسبب الذي أهلكهم من أجله ودمر حضاراتهم واقتصادهم ودولهم فأخذت تتساقط تلك الدول وتلك المدن وتتهاوى تلك العروش دولة بعد دولة ومدينة بعد مدينة وعرشا بعد عرش. ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، ذكره ليعتبر به المعتبرون. يقول الله تعالى في سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أرادت التطور بزعمها، أرادت الحضارة، أرادت أن تسابق الأمم، أرادت أن تفعل وتفعل، لم تلتفت إلى الرسل، لم تعبأ بالرسل، لم تعبأ بما جاءت من الرسل، لم تلتفت إلى الكتب، لم تعبأ بذلك أبدا ولم تلتفت إليه. نظرها يتابع الشرق والغرب، أو يتابع من تظنه أو تزعم أنه على هدى. أما الرسل، أما الكتب، فلا تأثير لهم ولا لها على حياتهم الخاصة والعامة، على حياتهم الخاصة والعامة، بل نبذوا كتب الله وأقوال وتوجيهات رسل الله خلف ظهورهم. فماذا كانت النتيجة؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لا تطور ولا حضارة ولا تقدم، وإنما الهلاك والتدمير. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. انتبهوا يا أولي الألباب، ليس أولئك الذين تفكيرهم قد انتهى وأعشاهم وأعمى أبصارهم وأعمى قلوبهم وظهرهم وجعلهم كالخفافيش ما يرون من حضارة الشرق والغرب الزائفة التي بنيت أو يقف وراءها الكفر وأهله. ولما ذكر الله تعالى بعض الأمم في سورة العنكبوت وذكر هلاكهم قال بعد ذلك: فكلا أخذنا بذنبه ولكن هناك من كأنه حين يتكلم لا يؤمن بالكتاب، وكأنه حين يتكلم لا يؤمن بما جاء في هذا الكتاب. حين يقول إنسان أو يتكلم أن أمة سلط عليها بسبب ذنوبها أو اجتاحها أعداؤها بسبب ذنوبها تثور ثائرته ويقوم ويقعد وينكر، كيف تقولون أن ما أصاب هذا البلد أو ذاك بسبب الذنوب والمعاصي؟ نقوله ولا نبالي بك وبأمثالك، وقد نطق به كتاب رب العالمين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، يقول رحمه الله: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ودمرت ما مرت عليهم من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ ثم قال: وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما عليه تدبيرا؟ هذا كلام قيم. وما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إنها السيئات، الذنوب والمعاصي. ومن هنا نعلم ونتيقن أن من يغرق الأمة بالمعاصي ومن يجرها إلى السيئات ومن يدعوها إلى السيئات إنما هو ممن يسعى في تدمير الأمة ويسعى في تمزيقها ويسعى في محقها ويسعى في خرابها ويسعى في تدميرها التدمير الحقيقي شاء أم أبى. أما أولئك الذين ينهون عن الفساد في الأرض فهم يسعون إلى صلاح الأمة وإلى خير الأمة وإلى هداية الأمة وإلى رقي الأمة. الأمر الخامس وأظنه السادس الذي ينبغي أن يعلم عن السيئات أن السيئات سبب لكل مصيبة تصيب العبد في دنياه وآخرته. يقول الله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. لاحظ الآيات، تنبه، لا تكن ممن لا يدري ما يقرأ أو ما يسمع، لاحظ. ولولا أن تصيبهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وفي سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وفي سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفي سورة الروم: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. فالسيئات سبب للمصائب التي تصيب العبد في دنياه وآخرته. يقول ابن القيم رحمه الله: وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ الأمر السادس أو السابع الذي ينبغي أن يعرف عن السيئات أن السيئات لا يتساوى أهلها مع غيرهم ممن يعمل الصالحات ويتقي السيئات، لا يمكن أن يتساوى أولئك وأولئك. وقد نفى الله تعالى التسوية بينهم في كتابه، فلا يمكن أبدا أن يتساوى في الدنيا ولا في الآخرة رجل يعمل السيئات ورجل يعمل الحسنات، ولا يجعل الله تعالى هذا مثل هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله تعالى في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ويقول في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حكم سيء وظن باطل وخطأ في التقدير وموازين منقلبة في عقول بعض الناس أو أذهان بعض الناس. لا يمكن أبدا. والذي ينفي هذا كتاب الله الذي إذا نفى شيئا فهو المنفي، وإن أطبق من في السماوات ومن في الأرض على إثباته فلا ثبوت له، بل الكلام كلام الله والحكم حكم الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والسيئة نفسها لا تتساوى مع الحسنة. يقول تعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فكما أن السيئة لا تستوي مع الحسنة، فكذلك أهل السيئات لا يستوون مع أهل الحسنات. الأمر السابع الذي ينبغي أن يعرف عن السيئات أن من وقي هذه السيئات فقد رحمه ربه. من وقاه الله السيئات يوم القيامة فليعلم أن الله قد رحمه. يقول تبارك وتعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. يدعو الملائكة بهذا الدعاء العظيم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فأولئك الملائكة حملة العرش ومن حوله وهم من فضلاء الملائكة المقربين يسألون الله تعالى أن يقي عباده المؤمنين السيئات، لأن من وقي السيئات يوم القيامة فقد رحمه ربه وفاز الفوز العظيم. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الأحقاف أن من تجاوز عن سيئاته كان من أصحاب الجنة. يقول تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الأمر الثامن الذي ينبغي أن نعرفه عن السيئات أن الله تبارك وتعالى ذم في كتابه من نسي سيئاته فلا يتذكرها وربما لا تخطر بباله ليتوب منها. يقول تعالى في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الأمر التاسع الذي ينبغي أن نعرفه عن السيئات أن الشعور الذي يحسه الإنسان نحو أو بعد السيئات دليل على الإيمان أو عدم الإيمان أو ضعف الإيمان. فإذا ساءت الإنسان السيئات التي يعملها وضاق بها صدره وأحس بأنه متضايق منها فذلك دليل على إيمانه. روى الإمام أحمد بن حبان والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. فالمؤمن إذا عمل سيئة ساءته وضاق بها صدره وأحس بثقلها عليه، بينما غير المؤمن من المنافقين وغيرهم لا يشعرون بشيء من ذلك، فأحدهم يسارع في السيئات ويحمل منها أمثال الجبال على ظهره وهو يضحك. لا تسوءه سيئاته أبدا ولا يشعر بثقلها، وربما لا يفكر في تركها أو التخلص منها. فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل وهو يخاف أن يسقط عليه، وأما المنافق أو الفاجر فهو يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه أو على وجهه فقال به هكذا فطار. فالمؤمن مع السيئات له حال، وللناس حال أخرى. إذا أطلقت الناس دنياهم وحزنوا لنقصها أو فوات شيء منها حزن هو لذنوبه وفوات الحسنات عليه، فهو في واد والناس في واد. يقول أبو إسحاق الألبيري رحمه الله: وقد رأى حمامة تنوح على فقد إلف لها على شجرة، وهو ينوح على نفسه ويتذكر ذنوبه ويبكي لذنوبه ويتحرق قلبه على تلك الذنوب التي هو يعلمها، وما من إنسان إلا وله ذنوب وهو أعلم الناس بها. تذكر أبو إسحاق تلك الذنوب وهو يتحرك أسفا وندما وهو شاعر، والشاعر لا يملك نفسه عندما يأتيه الشعور إلا أن يفرغه في قوالب من الشعر، فإن كان حزنا فرغه في قوالب حزينة، وإن كان فرحا كذلك، وإن كان غير ذلك فكذلك. يقول رحمه الله: أحمامة البيضاء أطلت بكاك، فبحسن صوتك ما الذي أبكاك؟ إن كان حقا ما ظننت فإن بي فوق الذي بك من شديد جواك، إني أراك قد دفيت بفرقة من مؤنس لك فارتمضت لذاك، لكنما أشكوه من فرط الجوى بخلاف ما تجدين من شكواك. أنا إنما أشكو الذنوب وأسرها، ومناي في شكواي ميل فكاكي، وإذا بكيت سألت ربي رحمة وتجاوزا فبكايا غير بكاك. ولكن السؤال: من يوما بكى على ذنب من ذنوبه؟ ولو يوم من الدهر، ولو يوم في السنة، ولو دقائق أو ثوان، بكاء ودموع تحرق أمثال الجبال من السيئات إذا رافقتها التوبة الصادقة. يقول أيضا رحمه الله: ومما شجاني، لاحظ شجاني، الذي يشجن هو الشيء الذي يحزن، لكن ما الذي أشجاه؟ أهي الدنيا والتنافس عليها أو فوات شيء منها؟ ومما شجاني والشجون كثيرة، ذنوب عظام أسبلت عبراتي. ويقول أيضا رحمه الله: من ليس بالباكي ولا المتباكي لقبيح ما يأتي فليس بزاكي. نادت بي الدنيا فقلت لها اقصري، ما عد في الأكياس من لباكي. فالمؤمن تحزنه سيئاته وتقلبه، ويتمنى من كل قلبه الخلاص منها، ويتمنى ذلك اليوم الذي هو أسعد أيام حياته، يوم يوفق للتوبة ويشعر بأن تلك الجبال من الذنوب قد تساقطت عنه، وقد بقي خفيف الظهر يرجو أن يلقى الله، وقد محت عنه تلك التوبة، ذلك السجن الأسود المظلم المليء بالمخازي والمعاصي. فالمؤمن تحزنه سيئاته وتقلقه، ويتمنى الخلاص منها من كل قلبه ومن تبعاتها عاجلا غير آجل. ولهذا ذكر الله تعالى عن عباده المؤمنين الدعاء بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. يقول تعالى في سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لم يطلبوا هذا الطلب العظيم إلا وهم يشعرون بثقل هذه الذنوب وضررها وخطرها، فانبعث من قلوبهم هذا الدعاء بأن يكفر الله عنهم تلك السيئات وتلك الذنوب، ويثني الله تعالى عليهم بهذا الدعاء الذي كان منشأه ذلك الشعور بقبح السيئات وأثرها وضررها وثقلها. ولما سأل صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه رسول الله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وفي بيته، علمه دعاء يتضمن طلب مغفرة الذنوب. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، حريص أبو بكر على الخير، يريد أشياء خاصة، يريد أشياء مهمة، لا يشبع من الخير رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومعنى مغفرة من عندك ما هو معنى من عندك؟ لاحظ الألفاظ دقيقة أحيانا، لماذا قال من عندك؟ معنى من عندك أي تفضلا وكرما منك، لا تبلغها أعمالي ولا تصل إليها أعمالي، أريدها منك يا الله تفضلا ومنة وكرما. وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا بكر قال أدعو به في صلاتي وفي بيتي، وهذه الرواية قليلا ما تذكر في الكتب، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. وفي رواية لمسلم أدعو به في صلاتي وفي بيتي. نعم في بيتي أيضا، في البيوت نعم الأماكن للعبادة، يعبد المسلم فيها ربه ويتقرب إليه بما استطاع بعيدا عن أعين الناس وأنظارهم. إن البيوت من الأماكن التي ينبغي أن تستغل في العبادة والتقرب إلى الله والتقرب إلى الله تعالى، فإن الإنسان يقضي جزءا كبيرا من وقته وعمره في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ألا تعطل البيوت من الصلاة فتكون كالمقابر، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وأمر صلى الله عليه وسلم من صلى الفريضة وقضى صلاته في المسجد أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، وأخبر أن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيرا. فصل في بيتك السنن أو النوافل وانتظر هذا الخير الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. ولكن السؤال المهم الكبير كما يقولون، هل أبقى الناس وقتا أو فرصة يتقربون فيها إلى الله في بيوتهم؟ إن آلات له التي تملأ البيوت ولا يكاد يسلم منها بيت تأبى ذلك، وتأبى أن يزاحمها في البيت شيء غيرها، فلا مكان في تلك البيوت إلا القليل، لا مكان في تلك البيوت لصلاة النافلة، ولا مكان فيها لذكر الله من تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير، ولا مكان في تلك البيوت لقراءة القرآن ولا لأي شيء آخر يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى ربه وتكثر به حسناته ويكفر به من سيئاته. وكأن تلك الآلات تقول بلسان حالها: يا من يريد أن تتقرب، يا من تريد أن تتقرب إلى ربك، التفت إلي، انظر إلي، إن كان عندك وقت فراغ فأنا أولى به، لأني إنما دخلت بيتك من أجل إشغالك، وإنما سلمت أصلا من أجل صدك عن دينك، فلا أرضى أن يزاحمني في هذا البيت شيء، إني أريد منك ومن أهل بيتك الذين ضيعت الأمانة فيهم وضيعتهم، أريد منكم جميعا أن تظلوا عاكفين حولي أكثر ساعات الليل والنهار، أربيكم على هدي وألقنكم تعاليمي وأنسخ منكم بقية الأخلاق والقيم التي يزعجني وجودها حتى اليوم في قلوبكم وأذهانكم، إني أريد أن تتخرجوا على يدي فساقا فجرة أو أوربيين كفرة، وإنه ليزعجني جدا أني لم أرى النتائج التي أريدها إلا في بيوت قليلة. صحيح أني نسفت عقولا وغيرت مفاهيم وجرأت على معاص كثيرة، ولكن ذلك كله لا يقنعني، إني أتمنى أكبر من ذلك، ومع النتائج التي لم أرض عنها كل الرضا، تريد أو يريد أهل بيتك إفساد مخططاتي والقضاء على بعض النتائج التي توصلت إليها، تريدون بلحظات تقرؤون فيها القرآن أو تستمعون فيها إلى محاضرة أو تتقربون فيها إلى الله بصلاة أو ذكر، لا لا، إن هذا لن يكون أبدا. إنني أخاطبك يا صاحب البيت من موقع القوة وبمنطق القوة، فلست أنا جهاز أو أجهزة خامدة تحتقرها، إن خلفي عقولا جبارة ودولا تخطط وتنفذ، إنك وأهل بيتك من الضحايا الذين أفتخر بهم، وأرجو أن يكون الأمر كذلك، أرجوك ثم أرجوك لا تخيب أملي وتقضي على بعض الإنجازات التي حققتها بهذا التصرف الذي أقسم لك أنه لا يروي أسيادي في الشرق الكافر ولا الغرب الكافر. وقد كان المسلمون وإلى وقت قريب وقريب جدا تمر قرب بيوتهم أو تمر في شوارعهم فتسمع ذاكرا لله تعالى أو تسمع من يتلو كتاب الله تعالى، ولك أن تمر اليوم في أي حي تختاره أو في أي شارع تختاره لترخي السمع، وماذا تسمع؟ تسمع أشياء أخرى، أشياء أخرى تنبعث من البيوت وتبثها آلات اللهو والباطل، أشياء لن تقف عند ذلك الحد بل ستتبعها أشياء أخرى إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فحري بكل مسلم يعلم أنه ملاقي ربه في أي ساعة من ليل أو نهار، ربما ينام ويحمل من ذلك الفراش إلى المقابر، ليلة يصبح فيها مع أهل المقابر، أو صباحا يمسي بعده مع أهل المقابر، في أي لحظة من لحظات الليل والنهار أنت مهدد والتهديد وارد، ولك أن تسمع الأخبار التي تطرق سمعك آناء الليل وآناء النهار. كل مسلم يعلم أنه ملاقي ربه ويعلم أنه مسؤول عن رعيته، ينبغي له أن يطهر بيته من كل ما لا يرضي الله وأن يخرجه من بيته قبل أن يخرج من الدنيا وقبل أن يفارق الدنيا فتحول إليه السيئات وهو في قبره آناء الليل وآناء النهار، جزاء ما صنع وجزاء ما فعل وجزاء ما ضيع من الأمانة. الأمر العاشر، وأرى الوقت يمضي، الذي ينبغي أن نعرفه عن السيئات أن السيئات بشرها وخطرها شرع لنا أن نستعيذ بالله منها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه يستفتح ويقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد ورد دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة، وهو من الأدعية التي يغفل عنها كثير من الناس. فعن جابر بن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. مثل هذه الأدعية لماذا لا نحفظها ونستفتح بها صلاتنا؟ إن الإنسان إذا حفظ مثل هذه الأدعية وكررها واستشعر معانيها فإنه يجد من حلاوة الصلاة وحلاوة المناجاة الشيء العظيم، والطمأنينة في الصلاة والشعور بحلاوة الصلاة نفقده كثيرا، ولعل ما يتعلق بالصلاة يأتي في حينه. وأيضا هناك حديث آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستعاذة من شر الأعمال، وهذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي قل من يحافظ عليها أو يتنبه لها، وهو من الأدعية العظيمة إلى درجة أن الرجل الذي سيأتي في الحديث سأل عائشة عن الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يخصص دعاء السائل ولم يسأل عن دعاء معين، سأل عائشة: أخبريني بماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بهذا الدعاء. فكونه يسأل بماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخبره عائشة بهذا الدعاء دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرره، أو أن عائشة رضي الله عنها كانت كثيرا ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يردده. روى مسلم في صحيحه عن فروة بن نوفل الأشجعي أنه قال: سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، يعني أخبريني ليس لأحفظه فقط أو أسمعه أو أرويه أو أحدث به في المجالس، لا، ولكن لأدعو به كل ما استطعت أو كل ما ذكرت ذلك. قالت رضي الله عنها: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. كلمات مختصرة أقل من سطرين، كل إنسان يستطيع أن يحفظ هذا الدعاء، وهو دعاء عام شامل جامع. معناه أنك تستعيذ بالله من شر ما عملت، وماذا عملت؟ أنت أعرف بنفسك، وتستعيذ بالله من شر ما لم تعمل بعد. فهذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي ينبغي أن يحافظ عليها. الأمر الحادي عشر والأخير الذي ينبغي أن يعرف عن السيئات، أن هذه السيئات لا يجوز الإعلان بها والمجاهرة بها، فذاك يزيدها شرا إلى شرها وإثما إلى إثمها، والمجاهر يخشى عليه ألا يعافى من سيئاته. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ننتقل إلى القسم الثاني من الدرس، وهو الفوائد العامة أو الفوائد المرسلة. من شعر الزهد لأبي العتاهية رحمه الله يقول: أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل خالية، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية، وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية، فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية، فنادق، فلل، أماكن فسيحة، الله المستعان، أين هي وأين أهلها؟ فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية، درجوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقية، فلئن عقلت لتبكينهم بعين باكية، لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية. لله در جماجم تحت الجنادل ثاوية، ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العادية، في نعمة ونضارة وسلامة ورفاهية، قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية، ما بينهم متفاوت. اذهب إلى المقابر، فلان ذاك الذي يملك الأرصدة الضخمة بجانب ذاك الصعلوك الفقير الذي لا يملك إلا ثوبه، وذاك الآمر الناهي الذي كان يقود الأمم ويحاط بالجنود وربما بالحراسة المشددة، الآن لا أحد ولا حرس، بل الكلاب تجوب المقابر، وربما بقيت عند قبره أو حول قبره، ولا أحد يدفع عنه كلبا، ولا أحد ينفعه بشيء. ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانية، والدهر لا يبقى عليه الشامخات الراسية، ولرب مغتر به حتى رماه بداهية. يا عاشق الدار التي ليست له بمواتية، أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهية، أأخي فرم محاسن الدنيا بعين قالية، واعص الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية، أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية، أودى بجدتك البلا وأرى مناك كما هي. يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية، إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية، ما نرعوي للحادثات ولا الخطوب الجارية، والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية، عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهية، إن العقول لداهلات غافلات لاهية، إن العقول عن الجنان ودورهن لساهية، أفلا تبيع محلة تفنى بأخرى باقية، نصبوا إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي، وكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معادية. فائدة أخرى ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية أرجوزة، فقال: وهذه أرجوزة. تعرفون الأرجوزة؟ هي أبيات من الشعر قصيرة أو قريبة المقاطع. قال رحمه الله: وهذه أرجوزة لبعض الفضلاء، ذكر فيها جميع الخلفاء ثم ذكر منها 80 بيتا تقريبا، وأول هذه الأرجوزة: الحمد لله العظيم عرشه، القاهر الفرد القوي بطشه، مقلب الأيام والدهور، وجامع الأنام للنشور. ثم الصلاة بدوام الأبد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الكرام السادة الأئمة الأعلام. وبعد، إن هذه أرجوزة نظمتها لطيفة وجيزة، نظمت فيها الراشدين الخلفاء من قام من بعد النبي المصطفى، ومن تلاهم وهلم جرا جعلتها تبصرة وذكرى. التاريخ عبر، التاريخ يضيف عمرا إلى عمرك إذا قرأت أخبار الأمم. جعلتها تبصرة وذكرى ليعلم العاقل ذو التصوير كيف جرت حوادث الأمور. وكل ذي مقدرة وملك معرضون للفنى والهلك، وفي اختلاف الليل والنهار تبصرة لكل ذي اعتبار. وكل مخلوق فللفناء، وكل ملك فإلى انتهاء، ولا يدوم غير ملك الباري سبحانه من ملك قهار. منفرد بالعز والبقاء، وما سواه فإلى انقضاء. هذا مطلع القصيدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في الجزء 13 صفحة 219 لمن يهون الشعر ويحبون قراءة الشعر. ننتقل إلى ابن القيم رحمه الله. وابن القيم صاحب فوائد، صاحب درر، لكن قبل أن نستمع إلى ابن القيم ينبغي أن ننبه: ابن القيم دقيق العبارة، دقيق العبارة، يحتاج أن يصغي الإنسان إذا سمع كلامه أو قرأه ليفهمه جيدا. أما الذي يسرح فكره أو يذهب فكره حين يقرأ كلامه أو يسمع، فهو وابن القيم لا يتفقان، هو بمعزل وابن القيم بمعزل، لا يدري ما يقوله ابن القيم. لكن الذي يلقي السمع ويتذوق العبارات يشعر كأنه معه، ويود أن يقرأ له كثيرا. فأسلوب ابن القيم معروف من أجود الأساليب، ويستطيع رحمه الله أن يدقق وأن يفصل في أشياء بقلمه ربما يعجز عنها كثير ممن يكتب ويؤلف. فائدة: يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: الدراهم 4، فتش جيبك. أقسام الدراهم 4، ليس في آية الدراهم، لا، أقسام الدراهم 4: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم ولو كان درهما واحدا، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم ولو بلغت تلك الدراهم الملايين أو أكثر، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية في حوادث سنة 41 و700 وفاة زوجة الشيخ جمال الدين المزي رحمه الله، فقال: وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن. قارئة القرآن، ليست قارئة المجلة، والتي تفني عمرها في قراءة مجلات الأزياء، همها الأزياء، عقلها صغر، وهمها اختصر إلى أن تتابع الأزياء فقط، ولم تدري أنها امرأة مسلمة ينبغي أن تكون أكبر من ذلك، امرأة مسلمة مؤهلة لأن تقود نساء كثيرات، ولأن تربي في بيتها أجيالا ربما يقودون الأمة إلى خير وفلاح. الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن، أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم ابن صديق، زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء. غربية، ودفنت غربية قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. كانت، لاحظ صفات هذه المرأة التي ينبغي أن تكون من القدوة لنساء المسلمين، لا أن تكون قدوة المرأة المسلمة، أولئك الشرقيات الكافرات أو الغربيات الكافرات أو من يتشبه بهن من المسلمات الفاسقات. يقول: كانت عديمة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز عنها كثير من الرجال، يعجز كثير من الرجال عن تجويده، وختمت نساء كثيرا، وقرأ عليها من النساء خلق، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا وتقللها منها. مع طول العمر بلغت 80 سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة، بلغت 80 سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة، وكان الشيخ محسنا إليها مطيعا. ابن كثير رحمه الله يعرف هذا البيت ويعرف هذه المرأة. هذه المرأة هي أم زوجته، خالته أو عمته في لغة أخرى. يقول: وكان الشيخ محسنا إليها مطيعا لا يكاد يخالفها لحبه. نعم، تستأهل مثل هذه المرأة الحب والتقدير. يقول رحمه الله: لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعا، فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة، آمين. انتهى كلامه رحمه الله، ونكمل بعد الأذان. فائدة أخرى: الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتشر كثيرا بين الناس، ويتلقاها الناس بعضهم عن بعض دون علم بأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال، والذي ينقلها يساعد على نشرها وانتشارها بين الناس. وهنا تكمن الخطورة، حيث تؤدي آثارها السيئة في الناس، والمسلم ينبغي له أن يتحرى وأن لا يحدث بحديث أو لا ينقل حديثا لا يعلم صحته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من حدث عنه بحديث وهو يرى ويعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أي أنه يشارك من كذب الحديث واختلقه أصلا. والذي يختلق الحديث ويتعمد الكذب تعلمون جزاءه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبته في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن وسائل الحد من انتشار الأحاديث الموضوعة توضيحها للناس وبيان أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قام عدد من العلماء بذلك فصنفوا مصنفات في ذلك. والإنسان إذا عرف الشر فذلك أدعى أن يتركه. وقد كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذه الفوائد نذكر إن شاء الله في كل قراءة بعض الأحاديث الموضوعة حتى يعرف المسلم ذلك ويحذر من التحديث بها أو نشرها بين الناس. فإن الحديث الموضوع لا يجوز التحديث به إلا على وجه التحذير منه وبيانه فقط. من تلك الأحاديث الموضوعة حديث: من قرأ سورة الواقعة وتعلمها لم يكتب من الغافلين ولم يفتقر هو وأهل بيته. هذا حديث موضوع رواه أبو الشيخ عن أنس، وقد أورده السيوطي رحمه الله في ذيل الأحاديث الموضوعة. وفي إسناد هذا الحديث رجل اسمه عبد القدوس بن حبيب، وهو متروك الحديث. يقول عبد الرزاق رحمه الله: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس. وقد صرح ابن حبان بأن عبد القدوس بن حبيب هذا كان يضع الحديث، يعني يكذب الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من الأحاديث المكذوبة حديث: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره، وأمن من ضقة القبر، وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة. هذا الحديث موضوع رواه أبو نعيم، وفي إسناده رجل اسمه نصر بن حماد، قال ابن معين رحمه الله: كذاب هذا الرجل. الحديث الثالث من الأحاديث المكذوبة حديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. حديث موضوع ذكره السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة، وقال ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: لا أصل له، لا من نقل ولا من عقل، فإن أحدا من المحدثين لم يذكره ومعناه باطل. فإن آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الطين ماء وتراب، وإنما كان بين الروح والجسد. الحديث الرابع أيضا من الحديث الموضوع حديث: أحب الأسماء إلى الله التي ليس لها أصل. حديث: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد. وقد صرح السيوطي وغيره بأنه بهذا اللفظ لا أصل له، ويغني عن الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الحديث الخامس من الأحاديث المكذوبة الموضوعة حديث: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه حديث موضوع، وقال علي الشيخ علي القاري في موضوعاته، وقال ابن القيم: هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار. وقال ابن حجر رحمه الله لا أصل له. فائدة أخرى، كثيرا ما يواجه الإنسان من يتكلم معه بغضب، إما والده أو ولده أو زوجته أو قريبه أو غير ذلك من الناس، وربما رد عليه في تلك الحال وبادله الكلام بكلام مثله والسب بسب مثله، فيزداد الأمر سوءا وينتج عن ذلك التقاطع أو التباغض، وإن كانت زوجة نتج عن ذلك الطلاق. وكثيرا ما يقع الطلاق في مثل هذه الحالات، يأتي الرجل مغضبا أو يتكلم بغضب فتبادله الزوجة الغضب بالغضب والكلام بالكلام، وما هي إلا لحظات حتى تصدر منه بذلك التصرف لفظ الطلاق أو ورقة الطلاق أو ورقة الطلاق، ثم تندم أو يندم هو بعد ذلك. والمرأة العاقلة لا تفعل شيئا من ذلك، بل تخلد إلى السكون حتى تهدأ العاصفة ويسكن الغضب، ثم تبدأ المناقشة والأخذ والعطاء مع زوجها. ابن جوزي يذكر في كتابه صيد الخاطر فصلا عن هذه الحالة فيقول: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر، ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا أو كمفيق عاتب مغمى عليه، فالذنب لك، بل انظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له، يعني اجعله لك فرجة تفرج عليه، يرفع صوته ويخفض صوته ويشير بيده ويضرب الأرض بقدمه، منظر تأمل قد بلغ به الغضب، فإذا جعلته فرجة هدأ الأمر، ثم بعد ذلك تصرف كما ترى، بل انظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى. لا تظن هذه الحالة بكامل قواها العقلية كما يقال، لا، بعد أن يندم، بعد أن ينتهي يندم، بس أنت يعني كما نقول انتظر فقط، المسألة مسألة وقت، ثم بعد ذلك تبين الأمور على حقيقتها. واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر، وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول، قل ما شئت، افعل ما شئت، ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا، ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. وأكثر الناس على غير هذه الطريق، متى رأوا غضبانا قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالمون. انتهى كلامه رحمه الله. فائدة أخرى، هذه النملة الحشرة الصغيرة التي لا تكاد ترى ويطأها الناس بأقدامهم وهم لا يشعرون، رأت أن خطرا يهدد قومها أو بني جنسها أو بني جلدتها، فحذرتهم بكلمات لم تحضر لها ولم تستعد لها، فجاءت بكلام بليغ جمع أنواعا من الفصاحة أدت به المقصود ونصحت به قومها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: ويكفي في فطنتها، يعني النملة، ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه السلام: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة. لاحظ، النملة الصغيرة خطبة مختصرة أو محاضرة مختصرة لم تحضر لها ولم تستعد لها، ومع ذلك تجمع عشرة أنواع من الفصاحة والبلاغة. ما هي هذه الأنواع؟ يقول ابن القيم: الندى والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار، آخر شيء الاعتذار وهم لا يشعرون. فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة، ولذلك أعجب سليمان بقولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها، ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد الله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه: من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فهذه النملة تنصح قومها لما أحست بشيء من الخطر يهددهم، تشعر هذه النملة بالمسؤولية وتستشعر المسؤولية مع أنها غير مكلفة ومع أنها حشرة من الحشرات. وكثير من الناس الذين قال الله عنهم: ولقد كرمنا بني آدم، كثير من المسلمين يشعر ويرى الأخطار العظيمة التي تهدد المسلمين في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي عباداتهم وفي أنفسهم وفي أنفسهم وفي كل شيء يمس كرامتهم، يرى ذلك كله ويعجز عن كلمات يقولها في مجلس أو في شارع أو في مسجد أو في عمل، كلمات يسيرة ينصح بها إخوانه، كلمات يسيرة يؤدي بها بعض الواجب عليه، يعتذر عن ذلك كله، يعتذر بأنه لا يستطيع الكلام أمام الناس أو يخجل من الكلام أمام الناس، يعجز عن ذلك كله. ونملة صغيرة حقيرة ليست من بني آدم وإنما من بني الحشرات لا تعجز عن نصح قومها بكلمة موجزة تجمع عشرة أنواع من البلاغة تؤدي بها واجب النصيحة تجاه قومها. فائدة أخرى: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوقاته أنفقها في سبيل الله عز وجل، فلا يكاد يجد وقت فراغ، كلما سمع بملحد أو صاحب بدعة أو ضلالة استل سيف علمه وفهمه وذكائه وسار إليه يطلب المبارزة، فمنهم من يفر ومنهم من يبارز فيخر صريعا في اللحظة الأولى أو الجولة الأولى. ولا يقتصر رحمه الله على مبارزة ومناظرة من كان في بلده، بل يذهب إلى أولئك وإن بعدت ديارهم وإن بعدت أقطارهم ليغزوهم في عقر دارهم، فمرة في مصر ومرة في غيرها. وفي بعض أسفاره رحمه الله تأخر في الرجوع لكثرة المبارزين والمعادين، وأمه بالشام لا تطيق بعده عنها، وهو كذلك يبادلها نفس الشعور. أحب اللحظات عنده هي التي يكون فيها قريبا من أمه، تقر عينه برؤيتها وتقر عينها برؤيته، فتذكرها رحمه الله وهو البر بها لما بعد العهد وود الرجوع. ولكن ماذا يصنع؟ إنه لم يذهب لسياحة ولا لتشجيع فريق ولا لتجارة ولا لغير ذلك من أمور الدنيا، إنه خرج لتكون كلمة الله هي العليا، فهل يرجع إلى أمه ووطنه أم يبقى؟ إنه يرى أمامه في ذلك البلد عددا كبيرا من رؤوس الفتنة ورؤساء الفتنة ودعاة الضلالة، وفي كل يوم يسقط بسيف علمه وبيانه عدد كبير منهم، يسقطون ما بين قتيل وجريح. إنه يود الرجوع ولكنه في الوقت نفسه يؤثر أن يبقى بعض الوقت ليجهز على بقيتهم أو على أكبر عدد منهم. إنه يقرر أخيرا ذلك بعد مشاعر فياضة وحنين إلى تلك الأم الصالحة التي تربى في أحضانها، تلك الأم التي نشأ في بيتها وتحت نظرها وتحت رعايتها بعد رعاية الله تعالى. وبعد أن قرر رحمه الله البقاء لبعض الوقت كتب رسالة إلى أمه يعتذر إليها عن تأخره، وأن أمورا مهمة جعلته يتأخر. يقول رحمه الله في تلك الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. كتاب إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله، ونعم الله كلما جاءت في ازدياد وأياديه جلت عن التعداد. وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه. وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم وادعوا لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله وسخطه بما يقسم الله له. والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. انتهت رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فائدة أخرى، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد أن الناس أربعة أقسام: الأول مخالطته كالغذاء، والثاني مخالطته كالدواء، والثالث مخالطته كالداء، والرابع مخالطته فيها الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة السم للأبدان. يقول رحمه الله: وأما فضول المخالطة يعني مخالطة الناس الزائدة عن الحاجة والحد المعقول، وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات، وهي في القلب لا تزول، في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها على أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. أحدهما، انظر هذه أقسام الناس بالنسبة للمخالطة والمجالسة أربعة أقسام، افهم هذه الأقسام الأربعة. أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. لكن هل هؤلاء كثير؟ إنهم قليل جدا. يقول: وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب وأدوائها، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. القسم الثاني من مخالطته كالدواء، يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، لأن المعروف أن الدواء ليس كل أحد يحتاجه في كل وقت ويتناوله في كل وقت، وإنما يحتاج الإنسان إليه إذا مرض. أما الغذاء فيحتاج إليه كل أحد، بل لا يكاد يمر يوم إلا ويتناول فيه الإنسان غذاء. أما الدواء فقد تمر الأسابيع أو الشهور أو أكثر من ذلك ولا يتناوله الإنسان. يقول ابن القيم: من هم هؤلاء؟ يقول يعني هؤلاء الذين مخالطتهم كالدواء هم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج والأدواء ونحوها. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث، يعني إذا انتهت حاجتك التي دعتك إلى مصاحبة هؤلاء والجلوس معهم فدعهم، فإنك إذا استمريت في مصاحبتهم ومجالستهم مع عدم الحاجة إلى ذلك فإنهم يصبحون بالنسبة إليك من القسم الثالث، وهؤلاء كالزملاء في العمل أو الدراسة وفي التجارة أو في غير ذلك من أمور الدنيا من القسم الثالث. يقول المقيم رحمه الله تعالى: وهم يعني القسم الثالث من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. المصيبة في هذا القسم درجاتهم وأنواع، فانظر جلساؤك وأصحابك من أي الأنواع أو من أي الأقسام. يقول رحمه الله: فمنهم من مخالطته كالداء العضاء والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. يعني يقول هذا مصيبة لا تستفيد منه في الدنيا ولا تستفيد منه في الآخرة، بل إما أن تخسر عليه شيئا من أمور الدنيا أو تخسر عليه أو بسبب شيئا من أمور الآخرة. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك، فإذا فارقك سكن الألم. يعني ما دام عندك فهو مرض، لكن بمجرد أن يفارقك يسكن الألم، وهو من لا يتعدى شره وضرره، يعني ليس ممن يؤثرون أو يدعون أو يقودون إلى الشر، ولكنه هو في نفسه شر، فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح. الأرواح هذه أحيانا إذا كانت شفافة ورقيقة وحساسة تحس، فقد يقبل عليها بعض الناس وقد تصاب بحمى وقد تصاب بمرض إلى غير ذلك. من هو هذا القسم؟ يقول: وهو الثقيل البغيض العقل، هكذا في المطبوع، ولعل الصواب النقيص العقل أو الخفيف العقل، الذي لا يحسن أن يتكلم. يقول هذا مصائب متتابعة فيه. ما هو أو كيف صفته؟ يقول: الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها. يقول هذا مشكلة من المشاكل، من المشاكل ومصيبة من المصائب، ونسأل الله أن يكون في عون من ابتلي بمثل هذا. إن هذا النوع من الناس فيه عدة صفات ومواصفات، بعضها شر من بعض. الصفة الأولى أنه ثقيل، ربما جلس عندك بعد صلاة الفجر ولم يستأذن إلا المغرب أو بعد العصر، وربما جلس عندك بعد العصر ولم يستأذن إلا بعد العشاء، وربما جلس عندك بعد العشاء ولم يستأذن إلا الساعة الواحدة والنصف أو الثانية ليلا. ومصيبة هذا أيضا أنه ثقيل ولا يشعر أنه ثقيل، مصيبة بعد مصيبة، هو ثقيل ولا يشعر أنه ثقيل، ربما أحس أنه من أخف الناس جسما وروحا ولا يشعر أنه ثقيل، فربما اعتذر إليك بعد هذه المدة الطويلة التي مكثها عندك، وبعد هذا التثقيل عليك ربما اعتذر، لا أنه ثقل عليك لا، وإنما يقول لك: اسمح لي أنا عند ارتباط أو أشغال، وإلا كان جلست عندك أكثر من هذا ما شاء الله. فليت هذا وأمثاله تكثر أشغالهم ليستريح الناس من تثقيلهم عليهم، لأن هذا النوع من الناس بارد الإحساس عديم المشاعر تقريبا بليد الفهم، فهو لا يحس ولا يشعر بأن للناس حاجات وارتباطات وأمور قد تتعطل بسببه، ولو كان عنده إحساس وشعور لم يمكث تلك المدة الطويلة ويثقل عليهم ذلك التثقيل. ومن صفات ذلك الثقيل أيضا أنه خفيف العقل أو قليل العقل، فليس بذاك العاقل الذي تستفيد منه أو يستفيد منك ويهون عليك ضياع وقتك معه أنك استفدت منه أو أفدته، لا، وإنما هو العكس تماما، فإذا أردت أن تفيده لم يحسن أن يستفيد منك ولم يحسن حتى الاستماع إليك، فهو يقاطعك في أول الكلام وفي أوسطه وفي آخره، وإذا أردت أن تستفيد منه فلا تكاد تجد عنده فائدة تذكر. ثم فيه صفة أخرى تزيد السوء سوءا، وهو أنه لا يدري بكل تلك العيوب التي فيه ويعرف قدره ومنزلته، بل ربما ظن نفسه خيرا منك ومن غيرك، أو رأى نفسه فريد عصره ووحيد دهره. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين، مع إعجابه بكلامه وفرحه به فهو يحدث من فيه كل ما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، كلام مقيم رحمه الله، يقول هذه حاله ومصيبته إذا تكلم، أما إذا سكت فالقلوب والأرواح تحس بثقله عليها وإن لم يتكلم. يقول رحمه الله: وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. الشافعي رحمه الله لصفاء قلبه وصفاء روحه يشعر بثقل هؤلاء الثقلاء، حتى كأنما هو ثقل حسي وليس بثقل معنوي، فإذا جلس ثقيل عن يمينه أحس بأن جانبه الأيمن أنزل من الجانب الأيسر، وإذا جلس ثقيل إلى جانبه الأيسر أحس بأن جانبه الأيسر أنزل من الجانب الأيمن، وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الذر. أيضا ابن تيمية ما سلم من هؤلاء. يقول: في أحد الأيام وفي أحد المرات ابتلي شيخ الإسلام ابن تيمية برجل من هؤلاء الثقلاء، يريد أن يضيع على شيخ الإسلام ابن تيمية وقته، وقته الذي كان يستغل الثواني منه والدقائق في نصرة هذا الدين وفي نفع المسلمين. يقول ابن القيم: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرق والشيخ يحمله وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى، ثم قال: لكن أدملت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال رحمه الله. يقول ابن القيم: وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح عرضية ولازمة. يقول: هذه قاعدة تفهمها، كل مخالف لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فمخالطته حمى للأرواح، تختلف قوتها واستدامتها بحسب المخالف وطول مصاحبة صاحبه. ثم قال رحمه الله: ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضر، وليس له بد من معاشرته ومخالطته، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياء، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله. هذا كلام قيم، وهم أهل البدع والضلالة. يقول: هؤلاء من ابتلي بهم فإما أن يوفق لعلاج ناجح، وإلا فأحسن الله فيه العزاء، عزه وعز أهله فيه، وعز أهله فيه، لأنه قد ابتلي بهلاك عظيم. ثم ذكر كلاما طويلا عن صفتهم، والجامع لهم، لأن الوقت أراه قد انتهى، لأن هؤلاء هم كما يقول أهل البدع والضلالة، الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعون إلى خلافها، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن أراد ذلك فليرجع إليه في كتاب بدائع الفوائد، ونقتصر على هذا القدر، وقد بقيت فوائد أخرى، لكن لعلنا أن نذكر بعضها في أوقات ييسرها الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10893.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم
10532. المسلم والمعصية. ليس المسلم هو الذي لا تقع منه المعصية، فقد سبق أن ذكرت أن كل ابن آدم خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. ولكن المسلم الصادق المؤمن المخلص عنده من رحمة الله ومن نعمة الله ومن آثار الإيمان ومن بركات الإسلام ومن خيرات الطاعة ما يجعله متميزا عن الكافر عياذا بالله، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. فهل ترون كافرا يفكر في آخرة، أو يفكر في حقيقة العبودية، أو حقيقة الألوهية، أو غير ذلك مما أشرنا إليه؟ قد طمس قلبه وانتهى أمره إلى غير رجعة، إلا أن يأذن الله له أن ينور قلبه بالإيمان بعد الكفر. أما المسلم فله مزايا، من أعظم هذه المزايا وآكدها أنه يستشعر أثر الذنوب والمعاصي، ويعرف أن لها آثارا قوية عظيمة ليست على مستوى الفرد بل على مستوى المجتمع، وليست على مستوى البشر بل على مستوى الكون كله. ولذلك أفاض أهل العلم في ذكر هذه الآثار، ولست بصدد ذكرها تفصيلا، وإنما أجمل ما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في مقالاته الجامعة. أما تفصيل ذلك وتفريعه فقد عقد له كتابا كاملا أسماه الجواب الكافي في لمن سأل عن الدواء الشافي، صنفه رحمة الله عليه جوابا على سؤال ورد إليه عن المعاصي وكيفية البرء منها والإقلاع عنها والهجر لها، فصنف هذا التصنيف ذلك المصنف العظيم. يقول ابن القيم في ذكر أثر المعاصي على الفرد، يقول: من ذلك قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك العيش وكسف البال. كل هذا من آثار هذه المعاصي. أفلا يشعر الواحد منا ببعضها؟ أفلا تنقبض يوما صدرك ويعلوك الهم ويركبك الغم؟ أفلا تجد يوما أنك تريد أن تحفظ فتحرم الحفظ؟ أفلا ترى يوما أن عدوا قد سلط عليك أو أن سفيها قد اجترى عليك؟ سأذكر من مواقف السلف ما كان يردون فيه كل شيء يقع لهم إلى الذنوب التي وقعت منهم. فقه إيماني بصير يجعل كل شيء مرده إلى قول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إنما نؤتى من قبل أنفسنا، من زيغ قلوبنا، من تحول نياتنا، من سوء سلوكنا، من فلتات كلامنا، من نزغات شهواتنا، من خيانة أبصارنا. إنما نؤتى ونحرم ونعاقب من مثل هذه المعاصي. فالمسلم الحق رغم وقوعه في المعصية إلا أنه يستشعر أثرها، ولذلك الذي يدرك الأثر يوشك بإذن الله عز وجل أن يطلب يوما خلاصه من هذا. فالذي يعرف سبب المرض، سبب الزكام الذي يحل به أو سبب الحساسية التي تقع له، لو تحملها مرة وثانية فإنه بعد فترة سيطلب العلاج ويلتمس البرء من هذا. أما الذي لا يستشعر ذلك ممن ذكرت من أصحاب الغفلة أو الكفر نسأل الله السلامة، فإنه لا يطلب علاجا لأنه لا يرى ضررا ولا يستشعر مرضا. ثم قال ابن القيم في موضع آخر، قال في شأن الآثار التي تنتظم الكون كله من أثر المعاصي، يقول: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، فاعزلوا عن هذا الطريق عن هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم أي إذا تباطأتم وسوفتم وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لله در ابن القيم ما أجمع كلماته، جعل كل شيء في الأرض وفي السماء في البشر وفي الملائكة في الليل وفي النهار متأثر بهذه المعصية، وحق له ذلك. والله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال ابن القيم في الجواب الكافي، قال: من آثار المعاصي حصول الفساد في الماء والهواء من تفسير هذه الآية، وما أمر الزلازل وتلوث البيئة وما يقع من كوارث هنا وهناك إلا بهذه من أثر هذه المعاصي والذنوب. وكيف لا تكون هذه عقوبات لهذه المعاصي؟ إنها ليست قضية معصية إنها قضية عداوة واجتراء وعدم تقدير ولا توقير لله سبحانه وتعالى. أفرأيتم لو أن عبدا حقيرا جاء إلى ملك عظيم وسلطان كبير ثم اجترى عليه بكلمة شتمه بها أو بسلوك تعدى فيه على حرمته أو تعدى فيه على بعض ماله، لا شك أنه لا يقوم لغضبه قائم، وأنه يبطش به بطشا يجعله عبرة للمعتبرين، بل ربما يتجاوز غضبه هذا الفرد ليعم سائر الرعية كلها، بل ليدمر حتى غير البشر من الممتلكات والأموال، وهذا واقع في حق الناس. فكيف إذا كان الأمر في حق الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى؟ فإنه جل وعلا قد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أشد غيرة من خلقه، وإن غيرة الله عز وجل أن تنتهك محارمه. وما أحلمه سبحانه وتعالى وما ألطفه بعباده يمهل ولكنه لا يهمل. ولو كان الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكان كل الناس يستحقون أن أو أكثر الناس يستحقون أن يخسف بهم وأن يطمس على